تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اسرار كتير وحقائق في عالم السيارات لاول مره هتسمعها، خرافات كتير ماليه حياتنا هنصححها، اخر اخبار السيارات في العالم هنجمعها. مش بس كده، هيكون معانا الأقوى، الأسرع، الأغلى، الأكثر انتشارا. هنعيش معاهم وهنعرف عنهم كل حاجة.
أسفلت مع عمرو عامر، كل يوم اثنين الساعة 11 مساء على تسعينات اف ام.
مساء الخير اعزائي المستمعين، مستمعي برنامج اسفلت، اهلا بيكم وحلقه جديده معاكم عمرو عامر، كل يوم اثنين من 11 ل 11 ونص. خلونا نبدا حلقتنا بخبر مهم جدا لكل ملاك هيونداي الانترا اتش دي من موديل 2017 لموديل 2019. امبارح اعلنت هيئه الرقابه على الصادرات والواردات المصريه بالتعاون مع جهاز حمايه المستهلك انهم اكتشفوا عيب قوي جدا في الجنوط الخاصة بسيارات هيونداي الانترا الاتش دي. جابوا خبرة من كوريا وشركة هيونداي كوريا وشركة هيونداي في مصر وغبور الوكيل بتاع هيونداي في مصر، وفحصوا الجنوط دي في المعامل بتاعة الاسكندرية، وطلعت ان الجنوط دي مش مطابقة للمواصفات. وبدوره قام غبور الوكيل هيونداي في مصر ان هو أصدر إعلان بإلزام الشركة إن هي هتنفذ حملة استدعاء وفحص مجاني لتغيير الجنوط بتاعة موديلات من 2017 ل 2019 دون أي تكاليف أو رسوم على العميل. يبقى البيان ده خاص بملاك هيونداي الانترا اتش دي من 2017 ل 2019. أي حد معاه الموديل ده يتوجه لمراكز غبور على طول عشان يفحصوا له الجنوط ويغيرها له دون أي تكاليف أو رسوم. تعالوا بقى نستكمل موضوع الزيوت والسوائل في العربيات واللي اتكلمنا عنهم وبدأنا قبل كده بزيت الفتيس وزيت الفرامل. النهاردة هنتكلم عن زيت أهم منهم كمان، زيت الموتور. نبدأ بالوظائف الأساسية والمهمة ليه وليه بنغيره. زيت الموتور ده اللي هو مسؤول عن ان هو بينظف الموتور من جوه، بالبلدي كده بينظف الموتور من جوه بعد عملية الاحتراق اللي بتحصل فيه. كمان بيساعد على تشحيم الموتور في كل الأوقات، بيمنع تآكل الأجزاء الداخلية نتيجة اللي بيحصل جوه طبعا وعملية الاحتراق وكده، وكمان بيقلل من حرارة الموتور الناتجة عن الاحتكاك. كمان بقى مع الجهد الميكانيكي اللي بيحصل وكده فالزيت دوت بيتغير خصائصه الكيميائية، فعشان كده ده لازم نغيره. طيب بنغيره ازاي؟ بنغيره طبعا يا اما كل فتره زمنيه، لان الزيت ده بيبقى ليه فتره صلاحيه لو انت راكن العربيه طبعا فليه فتره صلاحيه، او حسب عدد الكيلومترات. يعني انت لو وانت بتشتري الزيت ساعات بتشتري 5000 كيلو 10000 كيلو حسب العدد الكيلومترات اللي انت مشتري عليها. كمان بعد كده بقى، طب احنا لو ما غيرناش الزيت ايه النتائج السلبيه؟ بص، اما الشوائب بتتراكم فيه وبيبتدي ان هو يسد الاماكن اللي بتخش منها الزيت للموتور، ده بيخلي الموتور طبعا ما يقومش بادائه لان المسارات اللي بيمشي فيها الزيت مش هتوصل كويس للموتور، فبالتالي الموتور مش هياخد الكميه اللي هو عاوزها، فبالتالي ادائه مش هيكون بنفس القوه. كمان الموتور مش الزيت دوت مش هيقدر يعني مش هيقدر ان هو يقاوم الصدى اللي بينتشر بالمحرك. كمان الاجزاء الداخليه هتتلف بسرعه، كل حاجة بتحصل يعني انت لو ما غيرتش الزيت على معاده هتلاقي الموتور كل حاجة فيه بتبتدي تبوظ، بيتأكل المكونات بتاعته وبيصدي، كل الحاجات دي بتأثر طبعا على عمر الموتور. فنتفادى دوت ونغير الزيت في معاده حسب زي ما قلنا، حسب يا اما الفترة الزمنية او عدد الكيلومترات. طب انت لو مش عاوز تروح بنزين تغير الزيت او مكسل تقف في طابور او التكلفة او كل ده، هقول لكم على طريقة بسيطة كده اهو نلحق اي حاجة ونلحق نغير الزيت في البيت بدل ما نروحش نغيره خالص والموتور يضيع علينا. اول حاجة انت هتشتري الجيركن او جيركنين زيت تخليهم عندك في البيت وانت بتحط بنزين في اي بنزينة في اي وقت، تمام؟ هتوقف العربية على ارض مستوية وبعدين هتشغل العربية لمدة 10 دقايق عشان تسخن الزيت ويقدر ينزل بسهولة من العربية. هتبطل العربية وترفعها من قدام وتحط طبق كبير تحت الموتور بالظبط عشان يتم تفريغ الزيت فيه. هتفتح غطاء الزيت اللي فوق، وكمان في طبة في الزيت، في طبة في الموتور من تحت، الطبة بتاعت الزيت دي هتفتحها، وانت طبعا واخد بالك جدا ان الطبق يكون تحت الموتور عشان الزيت لما ينزل هيبوظ الشارع، هيبهدل الدنيا، فانت لازم تكون حاطط الطبق ومتأكد ان هو تحت الطبة دي بالظبط. هتستنى بتاع 10 دقايق كده عقبال ما الزيت ينزل، وبعدها تركب الطبة اللي تحت تاني. بعد ما بيتفرغ الزيت بتبتدي تقفل الطبة وبتيجي من فوق وتبتدي ان انت تفرغ الجيركن الزيت اللي معاك. طيب الكمية بتبقى قد ايه؟ الكمية بتبقى حسب الكتالوج، بيبقى مكتوب في العربية ان الموتور ده بياخد كمية 3 لتر مثلا زيت او 4 لتر، وفي الجيركن بيبقى فيه علامات لكل لتر، فانت بتبتدي تفرغ حسب عربيتك محتاجة ايه. طب لو معكش الكتالوج هتدور على النت او هتسأل اي جروب من جروبات العربيات، هتبتدي تعرف ان العربية بتاخد قد ايه. وبعد طبعا ما تخلص بتدخل عصاية القياس بتاعت الزيت وتطلعها عشان تتأكد من ان الزيت يكون مقاسه مظبوط، وكمان لازم تحرك العربية بعديها عشان تتأكد ان العربية ما بتسربش الزيت ولا حاجة. تمام، غيرنا الزيت وكله تمام. طيب لو عندي مشكلة وانا بقيس الزيت بعد فترة، بقى انت كل فترة طبعا لازم تقيس الزيت بدل انت اللي بتعتمد ان انت بتغيره. طيب لو الزيت بينقص عندي ايه السبب واعمل ايه؟ خلينا الاول في الاسباب الخفيفة. اول حاجة ممكن تغسل الموتور كده من تحت وتتابع لو في ترشيح من طبة الزيت من تحت او حاجة، الطبة اللي احنا فكناها في الاول، فانت بعد ما تغسلها تغسل الموتور من تحت هتشوف في ترشيح او حاجة في الزيت من تحت او تسريب. تاني حاجة بندخل على التقيل بقى، لو الشامبر اللي هي البساتم بتاعت الموتور بتتاكل. تمام، طيب دي هنعرفها منين؟ يعني في ناس ما ولا خبيره ولا شامبر ولا بيستم ولا اي حاجه. طيب تعرفها لو لقيت ان العادم بتاع العربيه بيخرج لونه ازرق، اعرف على طول ان في تاكل في الشامبر بتاع الموتور. طيب لو في بقى تلف اكبر نعرفه منين؟ اول حاجه بص، في حاجه اسمها السبيكه بتاعت الموتور او عمود الكرانك، دولت اقوى حاجه في الموتور، دولت لو باظوا اعرف ان الموتور بتاعك لازم يعني تلحقه، تلحق نص عمره تلحق عمره. ده اعرفه منين عشان الحقه بسرعه؟ هتلاقي ان العادم اللي بيخرج لونه ابيض، ده لونه ابيض لان هو بيحترق مع بدايه الاحتراق بتاع الزيت. كل ده بقى بيحصل ليه؟ لانك للاسف يا اما بتحط زيت مغشوش او بتمشي عليه اكتر من المطلوب، او انك طبعا بتهمل في تغيير الفلتر بتاع الزيت. يعني في فلتر برضو لزيت المحرك لازم بتغيره، بالكتير بيتغير كل 10,000 كيلو. طيب مشكلة تانية بخصوص الزيت ممكن تظهر، وهي لمبة الزيت اللي هو البراد اللي بيغلي اللي احنا بنشوفه قدامنا ده في التابلو. طيب الطبيعي ان لمبة الزيت دي بتنور اول ما بتفتح الكونتاكت وبتطفي بعد ما تدور بثانية او ثانيتين زي بقية اللمبة بتاعت الايرباج وغيره. طيب لو ما نورتش اساسا لما تفتح الكونتاكت يبقى عندك مشكلة في الاتي. اول حاجة ان اللمبة ممكن تكون في العداد محروقة عادي زي اي لمبة، السلك اللي واصل في ساعة الزيت مفصولة، او ساعة الزيت نفسها بايظة. طيب ساعة الزيت دي بفكرة عامة ايه؟ هي المسؤولة عن قياس الزيت في المحرك. طيب لو اللمبة بتنور وتفضل منورة ما بتفصلش، او بترعش معاك وانت ماشي، او بتنور وتطفي على فترات، قدامك احتمالات، تعالوا ناخدهم من السهل للصعب. اول حاجة ممكن السلك اللي راكب في ساعة الزيت يكون مهزوز او مش راكب كويس، فبيلمس فبيعمل ان اللمبة بتنور وبتطفي. ساعة الزيت نفسها تكون مش مظبوطة، يكون فيها خلل او عطل. تمام، بعد كده تقيس الزيت والعربية باردة تماما وواقفة على الأرض مستوية، تتأكد انه مظبوط وتتأكد ان الزيت سليم يعني مش محروق او حاجة، لان هو لو محروق فساعة الزيت برضو مش هتقراه، فبالتالي اللمبة مش هتنور. فلتر الزيت لازم يكون مش مكتوم او قديم او ما يكونش نوعه وحش، وان انت غيرت الزيت عليه كذا مرة، لا لازم تغير الزيت زي ما قلنا الفلتر قصدي كل 10,000 كيلو بالكتير. تمام، تراجع على التروس بتاعت الترومبة او تحت الاسبيراتير، التروس دي لازم يتراجع عليها برضه. طبعا ممكن مش انت اللي هتراجع على التروس او هتروح لميكانيكي او مركز، بس عشان انا بقولك المعلومة عشان تبقى عارف وعشان محدش يضحك عليك او يقلف عليك اي حاجة، انت برضه تبقى رايح للميكانيكي، لان احنا طبعا تروح للميكانيكي بيحسسك ان الدنيا بتخرب، فانت عشان تبقى رايح برضه عندك معلومة ولو بسيطة. نيجي لاخر حاجة بقى واصعبها طبعا، وهو ترمبة الزيت نفسها تكون بايظة. فده طبعا لو ترمبة الزيت باظت ده مؤشر خطير جدا ان هي ممكن في مرة ما توصلش الزيت بشكل كويس للموتور، هوب الموتور يروح قافش وما يوصلوش زيت وربنا يعوض عليك فيه. فعشان كده الاعطال دي لازم تاخد بالك منها جدا، اوعى تهمل فيها. وطبعا اخر حاجه لو سبكت الموتور نفسها هي اللي باظت، فده برضو موضوع اكبر والموتور بيبقى محتاج عمره. عشان كده زيت الموتور لازم ناخد بالنا منه كويس جدا، وناخد بالنا من اللومط بتاعته، تغييره على مواعيده، فلتر الزيت، كل ده لازم ناخد بالنا منه. هنطلع لفاصل بسرعة ونرجع لفقرة الأقوى والأغلى والأسرع. فاصل ونرجع تاني مع أسفلت، خليكم معانا على تسعينات إف إم. Don't want another piece of your mind, so take it somewhere else for the night, 'cause I can take another goodbye. If you wanna fight, bite your tongue before you explode. Don't let this get out of control. You don't want me to leave you alone. When somebody loves somebody.
مع أسفلت مع عمرو عامر على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني مع أسفلت على تسعينات اف ام، والفقرة التانية معانا فقرة الأغلى والأقوى والأسرع. والنهاردة هنتكلم عن ماكلارين، الأسطورة البريطانية الحية حتى الآن. وخدوا بالكم جدا من موضوع حتى الآن ده، لأن تقريبا السيارة ماكلارين هي العلامة الوحيدة اللي ما زالت بريطانية بالكامل. هنلاقي مثلا لاند روفر، جاكوار، ملكيتهم دلوقتي بقت هندي، ميني كوبر، رولز رويس، وبنتلي ألماني، أستون مارتن إيطالي. فتقريبا ماكلارين هي الوحيدة اللي محتفظة أن هي تكون بريطانية لحد دلوقتي. ماكلارين تأسست في 1989 على إيد بروس ماكلارين، وكانت فكرتها في البداية ان هي عاوزة تعمل عربيات تسمح ان هي تمشي الطرق العادية، لكنها مستوحاة من تقنية الفورمولا 1، عربيات الفورمولا 1 بتاعت السباقات طبعا. واصلا بروس ماكلارين كان له فريق سباقات هو رئيسه من الستينات، وانشأ وقتها اول سيارة قانونية على تسمح بها ان هي تمشي على الطرق العامة في سنة 1969، اطلق عليها M6 GT، واللي تم انتاج نسخة واحدة بس منها لبروس نفسه. بعد كده بدأت الشركة بإطلاق سيارات كانت إعجاز في وقتها، وأول سيارة ليها كانت ماكلارين F1 اللي بدأت في تصنيعها في 1992 لحد 1996، أنتجت منها 66 نسخة بس. العربية دي كانت من تصميم مصمم سيارات الفورمولا 1 الشهير جوردن مواري، اللي أبدع في تصميمها، وكانت وقتها أسرع عربية في التاريخ، ولحد سنة 1997 فضلت محتفظة بده. كانت بمحرك 6 لتر V12 بقوة 627 حصان وعزم 651 نيوتن، وكان الموتور دوت من تصميم شركة BMW. السرعة القصوى ليها كانت 391 كيلومتر في الساعة، وكانت بتوصل من 0-100 في 3.2 ثانية. كان من ضمن الغريب في العربية أو إبداعهم إن هما عملوا أول سوبر كارز بثلاث كراسي، كرسي للسواق في النص وورا كرسيين، وده كان إبداع في الوقت ده طبعا. ولما تسألوا عن سبب كرسي سواق اللي هو يكون في النص لوحده، يعني قالوا إن هما عاوزين يكون السواق يحس إن هو مميز لوحده جوه عربيته، وكمان يكون مميز عن أي سوبر كارز تاني. العربية دي أول مشاركة ليها في السباقات كانت في السباق الأقوى في التاريخ، وهو لومان 24 hours، اللي ذكرناه في حلقات كتير لو تفتكروا، إن هو دايما بيطلع العربيات الأقوى والأسرع والأكثر تحمل. وفازت ماكلارين في أول مرة ليها في 1995 بالمركز الأول، وده اللي أكد إن هي كانت الأقوى والأسرع وقتها. اتباعت نسخة من السيارة دي في الولايات المتحدة من قريب ووصل سعرها ل 15.6 مليون دولار، ودي كانت النسخة رقم 37 في إنتاج الشركة. لكن معظم النسخ التانية أصحابها محتفظين بيها أو ممكن تكون اتباعت مرة مثلا، لأن في وفاء كبير جدا ما بين الملاك العربية دي والشركة، والوفاء ده هنلاقيه في مكلارين عامة، هنلاقيها مع موظفين بتوعها، مع الشركات اللي بتعاقد معاها. وعشان كده جايب لكم مثالين ليها. أول حاجة عن الموظفين، مثلا في موظف في مكلارين اسمه راي رو، ده أكتر الموظفين استمرار مع مكلارين بعد ما تعاقد مع فريق بروس قبل حتى تأسيس الشركة. تعاقد مع بروس مكلارين في 1963، والحد دلوقتي هو بيشتغل معهم 3 أيام في الأسبوع في ورشة نوائل الحركة بتاعة الفريق، يعني بقاله فوق 60 سنة مع الشركة. كمان في الفريق في 6 موظفين بيشتغلوا معاهم من السبعينات، وفي 30 موظف من الثمانينات. فالشركة عندها وفاء غير طبيعي، والناس اللي بتشتغل معاها أو بتتعامل معاها عندهم حتى نفس الوفاء ده. كمان في أطول سائق فورمولا 1 استمر مع مكلارين في الفترة من 1996 ل 2014، شارك معاهم في 150 سباق، ده ديفيد كلوزر قعد معاهم شارك 150 سباق من 96 ل 2004. طيب تعالوا ناخد مثال تاني للتعاقد مع الشركات. مكلارين عاملة أطول عقد شراكة في التاريخ مع شركة هوجو بوس من عام 1981 لحد دلوقتي، يعني بقى لهم حوالي 38 سنة. وهوجو بوس بقى بتقدم لمكلارين حوالي 20,000 قطعة من الاكسسوارات والملابس في الموسم الواحد للفورمولا 1، وكمان أكتر من 15,000 قطعة ملابس للموظفين فيها. يعني أي موظف بيشتغل في مكلارين لازم بيلبس من هوجو بوس، هم عاملين اليونيفورم بتاعهم بيسلموه للموظف من هوجو بوس. طيب تعالوا نتكلم عن مبنى تقنيات مكلارين، مكلارين تكنولوجي سنتر، اللي تم إنشاؤه في 2004، وممكن نعتبره من أكبر وأضخم، مش مباني السيارات، لا أضخم مباني العالم كلها. هديكم معلومات سريعة عنه. المبنى ده تكلفته كانت 382 مليون دولار. المصمم بتاعه هو نورمان فوستر اللي صمم ملعب ويمبلي ومطار هونج كونج وغيرهم كمان من الأعمال، بس أنا حبيت أذكر لكم الحاجات الأكبر ليه. المبنى ده استخدموا فيه 5000 طن من الحديد، 43,000 متر مكعب من الزجاج، أكتر من 1000 كيلو متر أسلاك كهرباء، 40 كيلو متر من أنابيب المية، 218,000 قطعة سيراميك، كل ده عشان يغطوا المساحة العملاقة بتاعة المبنى. المبنى ده بيغرق في اليوم حوالي 1,000,000 متر مكعب من الهواء من أنظمة التكييف بتاعته. كمان المبنى ده ضخم لدرجة إن هم قاسوه إن هو ممكن يستوعب 9 طيارات بوينج 747 الجامبو. عند نهاية المبنى ده عاملين نفق اسمه نفق الرياح، النفق ده بيختبروا بيه الأيروديناميكية السيارات، بيصل طول النفق ده ل 145 متر. تم بناء النفق ده من 400 طن من الفولاذ وأربع مراوح عرضها 4 أمتار، المروحة الواحدة بتدور 600 دورة في الدقيقة، ده عشان يختبروا قوة العربيات. في أكتر من 1,000,000 زائر بيروحوا المبنى ده من ساعة ما فتحوه من 2004، يعني عملوا معدل كده قالك ان في كل يوم تقريبا 185 زائر بيجوا، فحوالي لحد دلوقتي من 2004 لحد 2019 حوالي اكتر من 1,000,000 زائر. وده ليه بقى؟ اولا في هم حاطين 25 سيارة تاريخية الموديلات بتاعت مكلارين، منهم عربية مصنوعة من المكعبات بتاعت الليجو، ودي انصحكم ان انتوا تخشوا تشوفوها لان هي شكلها تحفة. تخيل عربية مصنوعة بالمكعبات، فده شيء يعني تحفة بجد. يعني كمان في أكتر من 600 جايزة فازت بيها مكلارين على مدار تاريخها، منهم بس 476 جايزة من فوزها في سباقات الفورمولا 1. كمان نفق التصنيع، في نفق بقى بتاع التصنيع بتاع السيارات بتاعتها، ده مسموح للسياح ان هم يزوروه لو حد ربنا كرمه يعني وسافر. فنفق التصنيع ده بيستوعب حوالي 720 سيارة بيتم صنعهم في نفس الوقت، بيتم صنعهم يدويا بدون تدخل أي روبوتات أو أجهزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. فدي تجربة طبعا ممتعة لكل عشاق السيارات أو لكل حد عاوز يشوف حاجة غريبة، بيشوف عربية بتتصنع بالإيد تماما. كمان في مركز مكلارين للعمليات الخاصة MSO، ده برضو هكلمكم عنه سريعا. ده بيتكون من 5 أقسام، الخمس أقسام دولت مهمتهم في الحياة إن هم يعدلوا العربيات ويغيروا فيها عشان يوصلوهم إنها تكون عربيات حصرية. يعني المركز ده معمول بس عشان كده. المركز ده فيه قسم برضو للناس اللي هي اشترت العربيات القديمة، القسم ده وكل مهمته ان هو يطور اداء العربيات دي ويطور مكوناتها. عشان كده زي ما قلت لكم في الاول ان في وفاء ما بين ملاك العربيه دي وبين الشركه في كل حاجه. الشركه بتهتم بالناس اللي حواليها بشكل غير طبيعي. للاسف هنخرج لفاصل سريع وارجع معاكم عشان نتكلم عن العربيه الاكثر مبيعا في مصر في خلال 2019. فاصل ونرجع لوقتي.
أسفلت مع عمرو عامر على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني مع أسفلت واخر لينك معانا ولو عاوز تشتريها. وقلت لكم للاسف الفصل اللي فات لان ماكلارين الصراحه عربيه ممتعه فيها مميزات جميله جدا وفيها حاجات عن الشركه نفسها بعيدا كمان عن السيارات كان نفسي احكي عنها معاكم بس عشان الوقت. طيب هنتكلم في فكره لو عاوز تشتريها بقى وعن هنتكلم عن كيا ذا باور تو سربرايز. كيا اللي تأسست في 1944 في كوريا الجنوبيه وكان المؤسس بتاعها شول هو كيم. الشركة الأم بتاعتها هي شركة هيونداي كيا للسيارات، يعني كيا وهيونداي هي شركة واحدة. كيا سيارته النهاردة اللي هنتكلم عليها من موديلات كيا لأن هي اللي محققة أعلى مبيعات تعتبر في موديلات كيا في مصر في 2019. وقبل ما نتكلم عن موديل 2020 اللي هنتكلم عنه النهاردة وده هو رابع جيل لكيا سيارته اللي بدأت إنتاجها في منتصف 2008. قبل ما اتكلم عليها لازم اقول لكم ان اللي حول شركه كيا وحول تصميماتها لاوروبا يعني خلاها عربيه اوروبيه تماما تقريبا هو بيتر شراير. بيتر شراير ده اللي انضم لكيا وكان مصمم قبليها في فولكس فاجن واودي. عشان كده كيا اتغيرت ومبيعاتها اتغيرت وكل حاجه فيها تقريبا اتغيرت. طيب كيا سيراتو بتنزل او موديل 2020 هينزل باربع فئات. الاربع فئات دول هقول لكم في الاول ايه اوجه التشابه ما بينهم. أول حاجة سعة المحرك بتاعته 1600 سي سي 4 سلندر نقل حركة أوتوماتيك. العزم 192 نيوتن لكل 4000 لفة. القوة 130 حصان. التسارع من 0 ل 100 في 12 ثانية. نوع الجر أمامي. متوسط استهلاك الوقود بتاعها 6.9 لتر لكل 100 كيلو وهو متوسط كويس جدا لاستهلاك الوقود. سعة الخزان 50 لتر يعني ما تخش تفول هتفول ب 387.5. الارتفاع الكل للعربية 150 سنتي وهو ارتفاع برضو معقول في الطرق في مصر. نوع الوقود 92 تستخدمه عادي. السرعة القصوى بتاعتها 190 مفيهاش كراسي كهرباء فيها ABS. طبعا انا زي ما قلتلكوا ده في الاربع فئات هي مفيهاش كراسي كهرباء حتى في الفئة التوب لاين بتاعتها مفيهاش كراسي كهرباء فيها ABS مفيهاش EBD ولا ESB دي نظم الفرامل التانية. فيها نظام تنبيه ضد السرقة. مرايات كهرباء فيها مفيهاش زينون في الفوانيس ولا اول فئه ولا اخر فئه. فيها AUX USB بلوتوز. الإزازة الكهرباء فيها أمامي وخلفي، ما فيهاش فرش جلد، حتى التوب لاين بتاعها ما فيهاش فرش جلد. طارة مالتي فيها من أول فئة، مساحة الشنطة بتاعتها 502 لتر، وده تعتبر مساحة كبيرة جدا. الاختلافات بقى، أول حاجة هنتكلم في السعر، أول فئة فيها ب 335 ألف، تاني فئة 360، التالتة ب 385 ألف، والرابعة ب 425 ألف. طيب نيجي بقى لوسائل الأمان، وسائد الهواء اللي هي الإيرباجز للسائق الأمامي والراكب، أول فئة ما فيهاش ولا إيرباج ولا واحد حتى، لكن الفئات التانية فيها 2 إيرباج. الجنوط الرياضية برضو أول فئة ما فيهاش، والتلات فئات التانيين فيها جنوط 16. فوانيس الضباب في أول تلات فئات ما فيهاش، آخر فئة فيها. المرايات الجانبية إن هي تتقفل كهرباء، برضو أول فئة ما فيهاش وبقية الفئات فيها. إشارات بالمرايات أول فئة ما فيهاش والتلات فئات فيها، هي تقريبا أول فئة مش نازل فيها أي حاجة يعني. ليد بالفوانيس الأمامية برضو أول تلات فئات ما فيهاش وآخر فئة اللي فيها. السنسور موجود في آخر فئتين بس، أول تلات فئات فيهم كاسيت سي دي، آخر فئة بس هي اللي فيها دي في دي، وبالتالي فيها كاميرا خلفية. أول تلات فئات مفهومش كاميرات خلفية. البصمة برضو موجودة في آخر فئة بس، ان انت تقفل الابواب يعني بالريموت وكده، برضو اول فئة مفهاش. مثبت السرعة اول فئة مفهاش وباقي الفئات فيها. الطارة والفتيس الجلد اول ثلاث فئات مفهومش ولا طارة ولا فتيس جلد، زائد طبعا ان الفرش مش جلد، اخر فئة بس هي اللي فيها. وطبعا يعني خليني الاول اتكلم على مميزات العربية قبل ما اقول لكم عيوبها. التصميم بتاع العربية طبعا تحفة، ويعني بينقلك فعلا من سيارة كوري لسيارات أوروبية. الخامات الداخلية بتاعتها والتقفيل بتاعها برغم ان ما فيهاش جلد كتير لكنها ممتازة. العربية مهتمة بالراحة بشكل كبير جدا، والمساحات جوه واسعة، والقعدة مريحة جدا سواء ورا او قدام، يعني هتقعد ورا او هتقعد قدام العربية مريحة جدا. العربية عائلية وشنطتها كبيرة، وده طبعا مفيد جدا للعائلات. مشاكلها قليلة وأي حد بيفهم في الكيا والكوري عموما أي حد بيفهم فيه. الأسعار بتاعت قطع الغيار برا التوكيل متوسطة، أغلى طبعا شوية في التوكيل. سعر إعادة البيع بتاع العربية ممتاز، لأن العربية مطلوبة جدا وبتحقق مبيعات عالية، فسعر إعادة البيع بتاعها كويس جدا. العربية أوروبية أكتر منها إن هي كوري، ناقصها بس شوية حاجات وشوية تقفيلات. يعني في حد كده انا سمعته عمل تشبيه حلو قوي، قال لي تشبيه حلو قوي عن العربيات الكيا وان هي اوروبيه اكتر من ان هي كوريه، شبهها بالفراخ الكنتاكي اللي بنجيبها من بره البيت. تمام، انت ما بتاكلها بره البيت وبتيجي تعملها في البيت، هي برضو في البيت بتبقى حلوه بس مش نفس الطعم. برضو العربيه الكيا نفس الكلام، هي اوروبيه بس ناقصها شويه حاجات، يعني ممكن تكون بسيطه جدا بس برضو ناقصها حاجه. اداء الموتور والفتيس بتاعها ممتازين وهيؤدي الغرض بشكل ممتاز جدا. مريحة في السواقة في مصر طبعا مع الطرق بتاعتنا، مع النقر والمطبات والحاجات دي. العزل بتاع الصوت بتاعها ممتاز، وطبعا العربية مطلوبة فإعادة البيع بتاعتها ممتازة زي ما قلنا. العيوب، أول عيب فيها وهو الأمان، العربية في أوروبا واخدة 5 نجوم أمان، لكن اللي بتنزل مصر منها بالأربع فئات للأسف مستوى الأمان بتاعها سيء. يعني معقولة تدفع 335 ألف والعربية ما فيهاش غير ABS بس، وما فيهاش ولا إيرباج واحد حتى اللي هو للسواق، وحتى اعلى فئه فيها اي بي اس بس واثنين اير باج، ما فيهاش اي بي دي ولا اي اس بي، وب 425 الف. فطبعا السعر بتاعها عالي شويه، ودايما انا بهتم بموضوع الامان ده في اي حاجه في العربيه، اذا كانت ميزه او عيب لازم ابدا في موضوع الامان. العربيه اللي اهتمامها بالاداء داخل المدينه، يعني ان انت داخل ان هي تمتص يعني الصدمات والمطبات وكل دوت، فالعربية مش مفيهاش أداء رياضي قوي ولا في المناورات قوية. يعني لو عاوز أداء منها رياضي برضو مش هتلاقيها جايبة معاك قوي، فيعني أنت لو بتدور على أداء رياضي قوي بلاش، لكن لو أداء رياضي كويس والعربية مريحة وكده، وهي هتنفعك في مصر أكتر، يعني إحنا برضو عمدناش هنا مناورات ولا أي حاجة. القيمة مقابل السعر زي ما قلنا، يعني الفرق بين السعر بين أول فئة وآخر فئة 90 ألف كتير جدا، خصوصا إن زي ما قلتلكوا الفروق مش كبيرة. فده كان فكرة سريعة عن كيا سيراتو 2020، أتمنى أكون فدتكم النهاردة، واستنوني الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من أسفلت على تسعينات FM. شكرا لكم. I can't wait to fly.